أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند المسألة 21، وهذه المسألة عبارة عن مسألة إرشادية. تحدث المصنف فيها عن ضرورة أن يطيع المكلف خالقه تعالى بالعمل بأوامره وترك نواهيه، وأيضا تحدث فيها عن ما يعين المكلف على طاعة الله تعالى. فيقول المصنف في هذه المسألة: ما نصه ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه، بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة، وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات. والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى، وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإن ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه. بعد الانتهاء من هذه المسألة نكون بذلك قد انتهينا من مبحث الواجبات والمحرمات، وننتقل الآن إلى مبحث جديد، ألا وهو مبحث الطهارة. مبحث الطهارة، والمصنف يقول في بداية هذا المبحث أنه يجب على كل مكلف، وقلنا سابقا أن المكلف هو الإنسان البالغ العاقل، يجب على كل مكلف أن يتطهر من أمرين. الأمر الأول الذي يجب على المكلف أن يتطهر منه هو الحدث، والمراد من الحدث هنا هو القذارة المعنوية والنجاسة المعنوية. وهذا الحدث، الذي هو القذارة المعنوية والنجاسة المعنوية، على قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يجب على المكلف إذا أراد أن يتطهر منه أن يتوضأ، والحدث الأصغر مثلا كخروج البول، إذا خرج البول من المكلف أصبح محدثا بالحدث الأصغر. هذه عملية إخراج البول هي الحدث لا البول. هذه مادة البول لا تسمى حدثا، وإنما لها اسم آخر سيأتي بيانه، لكن الذي نسميه حدث هو خروج البول، عملية إخراج البول. كذلك الغائط، هذه مادة الغائط وعين الغائط لا يسمى حدثا وإنما له تسمية أخرى، لكن الذي نسميه حدث هو خروج الغائط، فإذا خرج الغائط أو الباول أصبح المكلف محدثا بالحدث الأصغر. وهنا المكلف إذا أراد أن يتطهر من حدث خروج البول أو حدث خروج الغائط فيجب عليه أن يتوضأ حتى يطهر من هذا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر، القسم الثاني من أقسام الحدث، الحدث الأكبر، وأما الحدث الأكبر فيجب على المكلف إذا أراد أن يتطهر منه أن يغتسل. الحدث الأكبر مثلا كخروج المني من الرجل، الرجل إذا خرج منه المني يصبح محدثا بالحدث الأكبر. أما مادة المني وعين المني لا يسمى حدثا وإنما له اسم آخر. ما يسمى حدثا هو خروج المني، ما يسمى حدثا هو خروج المني. إذا خرج المني يصبح المكلف محدثا بالحدث الأكبر، ويجب عليه إذا أراد أن يتطهر من حدث خروج المني من هذا الحدث الأكبر أن يغتسل. هذا هو الأمر الأول الذي يجب على المكلف أن يتطهر منه وهو الحدث. وأما الأمر الثاني الذي يجب على المكلف أن يتطهر منه فهو الخبث، الخبث. والمراد من الخبث هنا النجاسة المادية، المراد من الخبث هنا النجاسة المادية التي تسقط وتقع على جسم الإنسان وغيره من الأجسام الأخرى كالملابس والفراش والأواني وغيرها. فالخبث هو النجاسة المادية التي تسقط وتقع على جسم الإنسان أو غيره من الأجسام الأخرى. والخبث الذي هو النجاسة المادية إذا سقط ووقع على جسم الإنسان أو غيره من الأجسام الأخرى وأراد الإنسان أن يتطهر منه أو يطهر الأجسام الأخرى التي وقع وسقط عليها، فما عليه إلا أن يزيل هذا الخبث بغسله بالماء، أو أن يزيل هذا الخبث بغيره من المطهرات المزيلة للخبث والتي سيأتي بيانها في المسائل الآتية. والخبث الذي هو النجاسة المادية مثلا كالبول، هذه مادة البول تسمى خبث، فهذا البول إذا سقط على جسم الإنسان أو غيره من الأجسام الأخرى وأراد أن يتطهر منه أو يطهر الأجسام الأخرى التي تنجست به، فما عليه إلا أن يغسلها بالماء حتى تزول النجاسة وتطهر الأشياء المتنجسة بها، أو أن يزيل النجاسة التي سقطت ووقعت عليها بغير غسلها بالماء من المطهرات الأخرى المزيلة للنجاسة التي سيأتي بيانها لاحقا. فملخص ما بيناه أنه يجب على المكلف أن يتطهر من الحدث بقسميه، الأصغر والأكبر يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، ويتطهر من الحدث الأكبر بالغسل، وأيضا يجب على المكلف أن يتطهر من الخبث بإزالته بالماء أو بغيره من المطهرات المزيلة له، التي سيأتي بيانها في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى. لذلك يقول المصنف: أحكام الطهارة، تجب الطهارة بأمرين، الحدث والخبث. والحدث هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية، وهو قسمان. الحدث قسمان، أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. والخبث هي النجاسة الطارئة الواقعة الساقطة على الجسم من بدن الإنسان وغيره من الأجسام الأخرى، ويرتفع بالغاسل أو بغير الغاسل من المطهرات الآتية التي سيأتي ذكرها. إلى هنا واضح إن شاء الله. الآن سوف نقوم بتعداد وبيان النجاسات المادية التي تسمى بالخبث. الآن سوف نقوم بتعداد وبيان النجاسات المادية التي تسمى بالخبث. والنجاسات المادية التي تسمى بالخبث 10. الأمر الأول الذي يعد من النجاسات المادية هو البول. والأمر الثاني الذي يعد من النجاسات المادية هو الغائط. لكن ليس كل بول نجس، وليس كل غائط نجس. هذا الأمر مهم. ليس كل بول نجس، وليس كل غائط نجس، فهذا الأمر فيه تفصيل الآن سوف نبينه. نبدأ ببول وغائط الإنسان. بول الإنسان نجس مطلقا، وغائط الإنسان نجس مطلقا. يعني كل بول الإنسان نجس وكل غائط الإنسان نجس من دون استثناء. وأما الحيوان فكل حيوان محرم الآكل إذا كانت عنده نفس سائلة، فإن بوله وغائطه نجسان. كل حيوان محرم الآكل إذا كانت عنده نفس سائلة فإن بوله وغائطه نجسان. والمراد من النفس السائلة هنا أنه هذا الحيوان إذا ذبح يخرج الدم من منحره بقوة وكثرة لوجود شريان عنده. الحيوان إذا ذبح وخرج الدم من منحره بقوة وكثرة لوجود شريان عنده، فهذا الحيوان يسمى ذو نفس سائلة. حيوان ذو نفس سائلة كالنمر مثلا، فإن النمر بوله وغائطه نجسان. لماذا؟ النمر بوله وغائطه نجسان لماذا؟ نقول لأن عنده نفس سائلة، فإذا ذبح النمر يخرج منه الدم بقوة وكثرة. وكذلك النمر من الحيوانات المحرمة الآكل، فاجتمع فيه السببان. السبب الأول أن له نفس سائلة، والسبب الثاني أنه محرم الآكل، فبوله وغائطه نجسان. وأما الحيوانات المحرمة الآكل التي ليس لها نفس سائلة فإن بولها نجس وغائطها طاهر، كالصراصير مثلا. الصراصير محرمة الآكل، حيوانات محرمة الآكل، لكن ليس عندها نفس سائلة فبولها نجس وغائطها طاهر. وأما الحيوانات المحللة الآكل سواء كان لها نفس سائلة كالبقر أو لم يكن لها نفس سائلة كالسمك. وأما الحيوانات المحللة الآكل سواء كان لها نفس سائلة كالبقر أو لم يكن لها نفس سائلة كالسمك فإن بولها وغائطها طاهران. بول وغائط الحيوانات المحللة الآكل سواء كان لها نفس سائلة أو لم يكن لها نفس سائلة بولها وغائطها طاهران. لذلك يقول المصنف النجاسات عشر، الأول والثاني البول والغائط، من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالآصل، كالنمر. النمر لا يحل أكل لحمه بالآصل وعنده نفس سائلة، له نفس سائلة، فبوله وغائطه نجسان أو بالعارض كالجلال. وأيضا الحيوان الذي يحرم أكل لحمه بالعارض وله نفس سائلة فإن بوله وغائطه محكومان بالنجاسة، كالحيوان الجلال، الحيوان الذي يتغذى على غائط الإنسان. الحيوان المحلل الآكل إذا تغذى على غائط الإنسان وكان غذاؤه الوحيد غائط الإنسان فإن هذا الحيوان المحلل الآكل يحرم أكل لحمه بالعارض بسبب هذا الأمر الذي عرض عليه، حرم أكل لحمه. فالحيوان المحلل الآكل إذا أصبح محرم الآكل بالعارض بسبب أمر عرض عليه فإن بوله وغائطه نجسان إذا كانت عنده نفس سائلة كالدجاج والبقر والخراف وغيرها وموطوء الإنسان من البهائم. أجلكم الله، الحيوان المحلل الآكل إذا وطأه الإنسان، إذا نكحه الإنسان فإنه يحرم أكل لحمه، كالبقرة مثلا. إذا إنسان وطأ بقرة فهذه البقرة يحرم أكل لحمها ويكون بولها وغائطها نجسان لأنه اجتمع فيها السببان، السبب الأول لها نفس سائلة والسبب الثاني أنها يحرم أكل لحمها ولو بالعارض. هذه البقرة عرض عليها أمر فحرم أكل لحمها، فالحرمة عرضت على هذه البقرة، فهذه البقرة بسبب وطئ الإنسان لها أصبحت محرمة الآكل. فالحيوان المحرم الآكل بالأصل أو بالعارض، الحيوان المحرم الآكل بالأصل أو بالعارض وعنده نفس سائلة، هذا الحيوان بوله وغائطه نجسان. لابد من توفر السببين، لابد من توفر هذين الأمرين، لابد من توفر هذين الأمرين. أولا الحرمة، أنه هذا الحيوان يحرم أكل لحمه، سواء كانت هذه الحرمة بالآصل أو بالعارض كما بينا. والأمر الثاني لابد أن يكون هذا الحيوان له نفس سائلة، فإذا كان الحيوان محرم الأكل وله نفس سائلة فإن بوله وغائطه نجسان. وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه يعني غائطه طاهران، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة. وأما الحيوان المحرم الآكل وليس عنده نفس سائلة كالصراصير مثلا، فإن هذه الحيوانات بولها نجس وغائطها طاهر. واضح إن شاء الله؟ أرجو أنه ما صار عندكم التباس أو خلط بالقضية. نذكر الأمر الثالث ونختم الدرس. الأمر الثالث الذي يعد من النجاسات هو المني، والمني سائل يخرج من الذكر إذا بلغت عنده الشهوة الجنسية ذروتها. المني هو سائل يخرج من الذكر إذا بلغت عنده الشهوة الجنسية ذروتها، يعني إذا بلغت الشهوة الجنسية أقصى حد وأعلى حد عنده، فإنه يخرج منه سائل يسمى بالمني. المني الذي يخرج من ذكر الإنسان محكوم بالنجاسة. المني الذي يخرج من ذكر الإنسان قوم بالنجاسة، وكذلك المني الذي يخرج من ذكر الحيوان سواء كان هذا الحيوان محلل الأكل أم محرم الأكل. فالمني الذي يخرج من ذكر الحيوان سواء كان هذا الحيوان محلل الأكل أم محرم الأكل يعتبر نجس، لكن بشرط أن يكون لهذا الحيوان المحرم الأكل أو المحلل الأكل نفس سائلة، نفس سائلة. فالحيوان الذي له نفس سائلة المني الذي يخرج منه نجس. وأما الحيوان الذي ليس له نفس سائلة سواء كان محرم الأكل أو محلل الأكل فإن منيه طاهر وغير نجس. أعيد، الحيوان إذا كانت له نفس سائلة فإن المني الذي يخرج منه نجس، وأما إذا لم تكن له نفس سائلة فإن المني الذي يخرج منه طاهر. المني من الرجل ومن ذكر كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. فحتى المني الذي يخرج من الحيوان المحلل الآكل إذا كان له نفس سائلة المني الذي يخرج منه نجس، حتى لو كان هذا الحيوان محلل الأكل، لكن بشرط أن يكون له نفس سائلة. إيه نعم أخ ثامر أو ثائر عفوا. نعم، الجلال وكذلك الموطوء يحرم أكل لحمه ويحرم أكل ما تولد منه ويحرم شرب ما ينتج منه من الحليب كالبقر مثلا، هذا الحليب أيضا يحرم شربه منها. وكذلك المولود الذي تلده أيضا يحرم أكل لحمه. إيه نعم أخت سناء.
الصراصير.
مثال على الحيوان المحرم الآكل الذي ليس له نفس سائلة. الوزغ كذلك، الوزغ حيوان محرم الآكل ليس له نفس سائلة. هذه الأحكام تنطبق عليه. الأمر الرابع الذي يعد من النجاسات يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.